بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, هذا برنامجكم المبارك دار السلام, فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان حلقة هذا المساء المبارك نخل بيسان, ونحن نلحظ أن العنوان مكون من مضاف ومضاف ومضاف إليه. النخل لا حاجة للتعريف به أكثر, فالنخل شجر معروف, والنبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثلا للمؤمن ضربه بالنخلة لما ذكر الناس شجر البوادي, وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حاضرا, وقع في نفسه أنه النخلة لكنه لم يجب, ثم كان عمر رضي الله عنه أرضاه يتمنى لو أن ابنه قد أجاب, فذكره النبي مثالا طيبا. وفي القرآن آيات كثر تحدثت عن النخل. قال الله عز وجل: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. باسقات بمعنى طوال, لأن البسوق في اللغة بمعنى الطول, ونضيد فعيل بمعنى مفعول, منضود بمعنى متراكب بعضه على بعض, وهذا ظاهر جدا فيما يرى من ثمر النخل. كذلك ذكرها الله عز وجل في خبر قوم عاد مرتين, مرة في سورة القمر ومرة في سورة الحاقة. قال ربنا عز وجل في سورة القمر: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. وقال جل وعلا في سورة عاد في سورة الحاقة: كأعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. والعلماء تكلموا لماذا قال الله هنا كأعجاز نخل خاوية, وقال في سورة القمر كأعجاز نخل منقعر. في سورة القمر كان يتحدث عن أول يوم, ثم لما استمر العذاب عليهم وأضحوا هباء منثورا قال الله عز وجل كأعجاز نخل خاوية. هذا الحديث عن النخل نجد أنفسنا ملزمين, وإلا الحديث أصلا عن بيسان, لأن هذه الدروس المتتابعة إنما نتحدث فيها عن آثار. فما الذي جاء بنا لأن نتكلم عن بيسان؟ بيسان بلدة غير بعيدة عن القدس 83 كيلا تقريبا, وهي اليوم عامرة بأكثر اليهود, يعني أكثر أهلها اليوم يهود بعد حرب 48 المعروفة. لكن الحديث عن بيسان, البيسان كبلدة لم يأتي ذكرها في القرآن قطعا, لكن جاء ذكرها في السنة, جاء ذكرها في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم, وهو ما جعلنا نتحدث عنها لارتباطه بأمور كثيرة. أين ذلك من الارتباط؟ هذه بيسان جاء ذكرها في حديث عرف عند العلماء بحديث الجساسة, وهذا الحديث ذو متن طويل, ولهذا بعض أهل العلم تلقاه بشيء من الغرابة والنكارة أحيانا. الحديث من حيث التخريج في صحيح مسلم, ونحن نعلم أن الأمة أجمعت من حيث الإجمال على قبول ما في الصحيحين, ما في صحيح البخاري وما في صحيح مسلم. وينبغي أن تعلم الأمة أن من الخير لها أن تبقي على هيبة الصحيحين, من الخير لها أن تبقي على هيبة الصحيحين. فالصحيحان كتابان عظيمان جليلان دونا فيها الكثير من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. هذا الحديث روته عن النبي صلى الله عليه وسلم, أي رواه الإمام مسلم, عن امرأة من الصحابة اسمها فاطمة بنت قيس. قبل أن أدخل في هذا الأمر وذكر لماذا أولئك الفضلاء جعلوا غرابة واستنكارا في الحديث, أنا أحدثك عن الحديث جملة. هذه المرأة تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نودي في زمانه الصلاة جامعة, وأنها رضي الله عنها شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعت, وأنها كانت في أول صفوف النساء أي في آخر صفوف الرجال, وأنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما وإني لم أجمعكم لرغبة ولا لرهبة. لكن النبي عليه السلام أخبرهم أن تميما ابن أوس الداري كان نصرانيا فجاء إلى المدينة فبايع وأسلم, وحدث تميم النبي عليه السلام أنه كان مع رجال قرابة 30 رجلا من لخم وجذام, قبيلتان عربيتان معروفتان, وأنه الأمواج لعبت بهم في البحر شهرا, ثم نزحوا يعني ذهبوا ألجئوا إلى جزيرة, وأنهم لما دخلوا على هذه الجزيرة رأوا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون قبله من دبره, وأنهم سألوه: من أنت؟ فقال: إن بالدير رجل هو إلى خبركم بالأشواق. فدخلوا على خوف، فلما دخلوا وجدوا رجلا مقيدا كأعظم وثاق وهو في نفسه عظيم الخلقة، فسألوه قال بل أنا أسألكم وقد قدرتم علي، يعني قدرتم على أن تصلوا إلى أن تروني. فسألوا قالوا عن أي شيء تسأل؟ قال أسألكم عن بيسان، وهذا الذي جعلنا نتحدث اليوم عن بيسان. أسألكم عن بيسان، قالوا عن أي شيء فيها تسأل؟ قال أسألكم عن نخل بيسان، هل يثمر أو لا يثمر؟ قالوا إنه يثمر. قال يوشك أن لا يثمر. وسألهم عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء أو ليس فيها ماء؟ فأخبروه أن ماء فيها، فقال يوشك أن لا يكون بها ماء. وكذلك سألهم عن عين أخرى، ثم سألهم عن نبي الأميين أي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ نصارى، فأخبروه أنه خرج، فقال خير لهم أن يطيعوه. بعد ذلك أخبرهم عن نفسه وأنه المسيح الدجال، وأنه سيخرج في آخر الزمان، وأنه سيمنع من مكة والمدينة، سيمنع من مكة والمدينة. هذا الحديث من حيث الإجمال قلت يسمى بحديث الجساسة. أين مصدره؟ صحيح مسلم. نستصحب أولا أن صحيح مسلم صحيح، كتاب قبل تلقته الأمة بالقبول. من الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ روته امرأة اسمها فاطمة بنت قيس. من فاطمة بنت قيس؟ صحابية جليلة متفق على أنها من المهاجرات الأولين، وأنها رضي الله عنها وأرضها ليس لها إلا حديثان. حديث أنها لما طلقت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا الحديث الذي لم يقبله عمر، بمعنى أنه قال ما نترك، لا نترك كتاب الله لسنتي، لا نترك كتاب الله لقول امرأة، هذا قول أمير المؤمنين عمر. وهذا الحديث الذي ترويه فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كون الحديث في صحيح مسلم جعل السواد الأعظم من أهل العلم يقبل الحديث ويستشهدون له بأحاديث أخرى تقوي هذا الحديث، يستشهدون له بأحاديث أخرى تقوي هذا الحديث. هذا الأصل في المسألة. نحن نتحدث عن بيسان، بلدة غير بعيدة عن القدس، قلنا يسكنها اليوم معظم أهلها من اليهود، فيها نخل، وهذا النخل إلى اليوم يثمر. بحسب مقتضى هذا الحديث سيأتي يوم لا يثمر هذا النخل، يقل. فإذا كان هذا الثمر لا هذا النخل لا يثمر، فهذا إرهاص إلى قرب خروج المسيح الدجال، إذا ما قورن بجفاف بحيرة طبرية، إذا ما قورن وجمع بجفاف بحيرة طبرية، فيكون ذلك توطئة تمهيد لخروج الدجال. هذا الحديث رده بعض أهل العلم بطريقة على استحياء، نقل عن بعضهم أنه كان يقول في نفسي شيء من هذا الحديث، وأنا هنا لا أذكر أسماء لا مدحا ولا ذما، إذ ليس المقصود إعلاء شأن أحد، ونعوذ بالله أن نتعبد الله بأن نخفض من رفع الله من عباده، لكن نحن نتكلم عن قضية علمية، عن قضية علمية، مع إجلالنا لكل من قبله وجلال كل من تحفظ عليه. كذلك بعض الباحثين المعاصرين الأكفاء كتبوا بحثا علميا، وحاولوا أن هذا البحث يخرج في بعض المواطن ذات الصبغة العلمية عبر المجلات المعروفة بالمجلات المحكمة، لكن كثيرا من تلك المؤسسات العلمية من الجامعات وغيرها اعتذروا، قالوا لأن الحديث في صحيح مسلم، ونحن لا نريد أن نفتح على الناس باب أن يقدحوا بأحاديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا رد جميل حسن علمي من تلك المؤسسات العلمية على هذا الباحث الكفء الكريم. كذلك قلت أن بعض كبار العلماء رحمة الله تعالى عليه كان يرى أن في هذا الحديث أن في نفسي من هذا الحديث شيء. ما الحجة التي جعلت أولئك لا يقبلون الحديث أو لا تطمئن أنفسهم إلى الحديث؟ فلنكن يعني مقيدين في الخطاب. يقولون الحديث نكارته لعدة أمور. أولها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم ذكروا أحاديث الدجال، سمرة بن جندب، أبو أمامة، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري وغيرهم، كل هؤلاء ذكروا أحاديث الدجال، ولم أحد وليس أحد منهم ذكر هذا الخبر الذي ذكرته فاطمة بنت قيس. هذا واحد. وأشد من ذلك دليلا عندهم، قالوا لا يعقل من الناحية العقلية أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس ويحدثهم بحديث، ولا يروي هذا الحديث، هذه القصة، هذا الخبر على أن خبر غريب جدا يعني تتوافر الهمم على نقله، ولا يأتي أحد ممن شهد ذلكم الجمع مع النبي عليه الصلاة والسلام فيرويه، إلا امرأة واحدة من النساء كانت في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء. قالوا يعني يستبعد عقليا أن هؤلاء الجمع كلهم الذين شهدوا هذا الجمع النبوي، والرسول صلى الله عليه وسلم نادى الصلاة جامعة والصحابة اجتمعوا، والرسول قال لم أجمعكم بحسب الحديث رغبة ولا رهبة، ثم حدثهم عن الدجال، ثم أنه لا يأتي أحد من هؤلاء فيحدث بهذا الحديث إلا امرأة سمعته وهي في آخر صفوف الرجال وأول صفوف النساء. هذا من أدلتهم على أن الحديث لا يقبل من الناحية العقلية. كذلك قالوا أن قواطع الشرع في القرآن والسنة تدل أن الله يقول كل نفس ذائقة الموت، ويقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وغير ذلك من الآيات التي لا يجهلها مسلم. والحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس أنه لن يأتي على 100 عام على رأس 100 عام من تلك المقولة النبوية وأحد على ظهر الأرض باق حي ممن هو عليها اليوم. فقالوا كيف نقبل أن يقال إن رجلا مسجونا في جزيرة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى قيام الساعة، وسيبقى إلى أن يكون علامة كبرى من علامات الساعة؟ قالوا إن هذا محال، يعارض ما ذكرناه من الآيات التي مرت معنا قبل قليل. هذه حجة عقلية. كذلك قالوا إن تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن صيغة الحديث أن تميما جاء فبايع وأسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الدجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وحدث الناس بما حدثهم به تميم، أي أن النبي لم يقل لتميم حدث الناس بما حدثتني به، بل هو عليه الصلاة والسلام روى الحديث عن تميم، وهذه منقبة عظيمة جليلة لتميم لا تعدلها منقبة، إذ أن الصحابة كلهم يروون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا نرى أن النبي عليه السلام نفسه يروي الحديث عن من؟ عن تميم ابن أوس الداري. أين الحجة هنا؟ قالوا الحجة لا يعقل أن تميما قد اشتهر، وهذا ثابت، اشتهر بأنه أول من قص، يعني يذكر القصص والأخبار، لا يعقل أنه يصل إلى هذه المنزلة وهو كثير الحديث ومع ذلك لم يحدث هو نفسه بهذا الحديث. كيف نقبل أن امرأة وحدها تنقل هذا الحديث على ما فيه من غرائب الأخبار والأشياء المشوقة المألوفة التي يحب الناس عادة سماعها، ومع ذلك صاحب القصة صاحب الخبر وهو قد اشتهر عنه التحديث وإخبار الناس وأن يقص عليهم هو نفسه لا يحدث بهذا الحديث مع ما فيه من الفخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حدث عنه؟ فهذه حجة قوية لمن قال بهذا الأمر. ثم قالوا ما فيه من نكارات، نخل بيسان، بحيرة طبرية وغيرها مما ذكر في الحديث. ثم ذكروا من الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم اختلفوا اختلافا كثيرا في من هو الدجال، وذهب بعضهم إلى أنه ابن صياد الذي كان يسكن المدينة. فقالوا لو كان هذا الحديث كما تقول هذه المرأة فيما روته عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لما اختلف الصحابة هذا الاختلاف، وقد جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم إن تميما، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام تميما وقد ضحك على منبره ثم ضرب رمانة منبره بيده، قال عليه الصلاة والسلام هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة لا يدخلها الدجال. فقالوا محال أن هذا يقع. ثم الصحابة رضي الله عنهم أرضهم يختلفون في من هو الدجال. أنت إذا تأملت هذه الاعتراضات وجمعت بعضها إلى بعض لا شك أنها قوية جدا، لا شك أنها قوية جدا في أنها تجعل هناك مصوغا شرعيا معقولا لأولئك الأخيار في أن في أنفسهم شيئا من حديث الجساسة. لكن كذلك إذا نظرت من وجه آخر أن بعضها يمكن الإجابة عنه، فمثلا عندما يقولون إنه لا يعقل أن أحدا من ذلك الزمن إلى ذلك اليوم يبقى إلى يوم خروجه، وأن هذا ممتد، وأن ذلك ما أعطاه الله بشرا، يمكن يعني الإجابة عنهم والرد عليهم بقول الله عز وجل قال فإنك من المنظرين. فالله عز وجل يخبر إبليس لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. فالله عز وجل لم يقل لإبليس فإنك منظر، قال فإنك من المنظرين. وهذا ظاهره كما تعلم أن المنظر أن المنظرين غير إبليس، يعني إبليس وغير إبليس. فلا يبعد أن يكون الدجال منهم، فلا يبعد أن يكون الدجال منهم، إذ أن الدجال كل أمره خارق للعادة، كل أمره خارق للعادة. فلا يصح أن تقيس حال الناس الأسوياء مع رجل الأصل فيه أنه خارق للعادة. هو يخرج ومعه جنة ومعه نار، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، وتتبعه كنوز القرى مثل يعاسيب النحل. فإذا أنت صدقت بالأول، إذا تعجبت كيف يعيش، تتعجب من كوني معه هذه الآيات من باب أولى. فلا عندما تتكلم عن رجل دل الشرع على أنه فتنة، على أنه شيء غير مألوف، فأنت عندما تأخذ السياق خذه بهذا السياق كله، لا تأخذه بسياق منفرد. لا تقيس الدجال على نفسك وعلى غيرك وعلى من حولك وعلى الصحابة وعلى الرسول، لأن هؤلاء أخبر الله أنهم يعيشون الحياة التي يعيشها الناس جميعا. لكن هذا أصلا من عهد نوح وهو يحذر منه. فنوح عليه الصلاة والسلام حذره قومه بنص الحديث الصحيح، وهذا يقتضي أنه كان بالإمكان أن يخرج في زمن نوح، ولن يخرج وهو غير موجود. فهذه دليل فيما نراه نحن والعلم عند الله في الإجابة على تساؤلات أولئك الأفاضل. كذلك يمكن الإجابة عن بعض أسئلتهم، كيف يبقى حيا؟ نقول لا تجري عليه أحكام الزمان. فعيسى عليه الصلاة والسلام رفع الآن، رفع في زمنه إلى السماء الثانية، وربنا عز وجل يقول بل رفعه الله إليه، ولا تجري على عيسى أحكام الزمان. لو جرت على عيسى أحكام الزمان لطال شعره واحدودب ظهره وكبرت سنه، ولن ينزل في السن التي رفع فيها. كذلك أهل الكهف لما أراد الله أن يجعلهم آية ويجعلهم فتنة للناس، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وما وقع منهم، كل ذلك لم يجري الله عليهم أحكام الزمان، فمكثوا أكثر من 300 عام وهم على حالهم. ولذلك لما قاموا من مرقدهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فلو كانوا قد تغير حالهم لما قالوا يوما أو بعض يوم. فهذا من الإجابات التي يمكن أن تساق وتقال في حق الرد على من قال إن حديث الدجال فيه من الغرابة والنكارة، حديث الجساسة فيه من الغرابة والنكارة ما فيه. أنا لا أستطيع أن أرد على كل شبهة قالوها، لأن بعضها وإن كنا يعني طريقهم في النقد صحيح، ولذلك قلنا هم باحثون أكفاء علماء أجلاء، لكن نحن نقول بعضا مما قالوه يمكن الإجابة عنه. والذي تطمئن إليه نفسي والعلم عند الله أن حديث الجساسة صحيح، أن حديث الجساسة صحيح يتفق مع شخصية الدجال نفسه، يتفق مع أمور كثيرة. أما كون بقية الصحابة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هذا محل غرابة، لكن ليس به، لأننا لا نعلم لماذا لم يروه، قد يكون رووه لم يدونه الأئمة، هذا وارد. لكن أيا كان ليس بمثل هذا الاستغراب، ليس بمثل هذا التحجب، ليس بعلمنا بعذر أولئك الأخيار رضي الله عنهم أرضاهم حجة كافية في أن نرد حديثا بمثل هذا. كذلك قالوا إن فاطمة بنت قيس حدثت بهذا الحديث ورواه عنها الشعبي، وهذا يعني إذا ما قارنا متى ولد الشعبي ومتى توفيت فاطمة ومتى هاجرت ومتى ولدت، على أنها حدثت بهذا الحديث وهي في سن فوق 70، فوق 70 كحد أدنى، هذا لا يصبح عليها، يصبح لها، لأن هذا الحديث متراكب ليس فيه شيء لغوي مختلف في طرح الأسئلة، في الإجابة عليها، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في تعليق عليه الصلاة والسلام على الحديث، كل ذلك أمر متماسك لغويا وعلميا ومعرفيا ومواطن معروفة، العين التي ذكرتها، البحيرة التي ذكرتها، البلدة التي فيها نخل التي ذكرتها، كلها مواطن معروفة، والواقع وأعظم الشهود هي باقية إلى اليوم، الديار التي ذكرتها عين زار وبحيرة طبرية ونخل بيسان باق إلى اليوم. فهي لم تذكر شيئا غائبا، شيئا غير مشهود، شيئا لم نره بعد، شيئا نحاول أن نقول ربما يأتي، هذا كله يدل على أن الحديث فيه شيء من التماسك. ولو كانت غير، لو كان غير ذلك لظهر ذلك في سياق الحديث، لكن من يقرأ الحديث يعلم أن الحديث من حيث التسلسل متماسك جدا، كان في لغته، إن كان في معناه، إن كان في الآثار التي ذكرت، كل ذلك يدل على أنه محكم الصنعة. بعضهم يقول، وهذا مخرج، ربما هذا الحديث يكون موقوفا على تميم، بمعنى أن فاطمة سمعته من تميم وهو يقصه، ولا يمكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو سلمنا بهذا جدلا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمع الحديث من تميم، فتميم أسلم وكان الصحابة يجلون ويترحمون عليه، مثل عمر رضي الله عنه وارضاه كان يجله، بل جعله يصلي بالناس مع أبي بن كعب، وهو أول من أدخل القناديل والزيت أتى به من الشام في المسجد. فهل يعقل أن تميما يكذب ويرى هذا كله ويقوله ويزعم كذبا ويحدث به أهل الإسلام؟ هذا بعيد جدا لو لم تكن القصة قد وقعت حقيقة لتميم رضي الله عنه. أنا هذا الذي أردنا أن نتحدث عنه من حيث الإجمال في قضية قبول الخبر أو عدمي أو عدم قبوله. وأنا أقول إن أحدا من الأجلاء لم يقل أرد الخبر هكذا عنوة، محال، لا يكون هذا الظن بعلماء الإسلام، لكن قال بعض العلماء في النفس منه شيء، وهي كلمة تدل على أدب رفيع وعلم جم وتأدب في السنة حتى لا يتجرأ الناس على الصحيحين. وآخرون أجروا بحثا علميا رصينا مشهود لهم بأن هذا البحث فيه من آلة العلم ما فيه، وتوصلوا إلى نتائج، ويجب أن تعلم الأمة أن ذلك لا ضير فيه، فالحق مبتغى كل مؤمن إذا وجده أخذ به. ونحن لا نستطيع ولا نملك ولا ينبغي لنا أن نسعى أصلا إلى أن نلزم الناس بقول رأيناه أن يأخذوا به أو لا نراه أن يتركوه، وإنما نحن هنا في سياق علمي في قناة مباركة نحاول أن نصل إلى حقائق علمية ينجم عنها نفع الناس نفعا كبيرا. أعود فأقول إن أعظم ما يعين على قبول الحديث شخصية الدجال نفسه، فكون الدجال عندما يرى المسيح ابن مريم ينماع يذوب، فهذا لو طبقنا القاعدة البشرية التي ذكروها لما وقع الأمر ولما صح، فإنه لا يمكن لأحد أن يرى أحدا فينماع ويذوب ويموت مهما كان. لكن هذا يدلك على أن شخصية الدجال أصلا شخصية مختلفة، وفي الحديث ما من فتنة منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال. هذا الذي يجعل الدجال لو لم يعلم من نفسه أنه شخصية مختلفة لما بلغ به الزعم إلى أن يدعي الألوهية ويمضي في الديار حتى تطوى له الأرض. فأنت تتكلم عن شخصية أصلا غير مألوفة، وإن كان فيها من القوة وإن كان فيها من الشكيمة وإن كان فيها من القدرة الجسدية التي أتاها الله عز وجل إياها ابتلاء للعباد، ومع ذلك كما نقول في دروس كثر أن الإنسان أن ينبغي أن يعلم في أي فتنة كانت لا عاصم إلا الله، والدعاء أعظم ما يعصم الله عز وجل به المسلم، وأعظم الدعاء والذكر قراءة القرآن. ولهذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فواتح سورة الكهف وخواتيمها، وأن ننأى بأنفسنا عن الدجال لا بلغنا الله إياكم يومه. هذا ما تيسر إراده وتحرر إعداده، وعان الله على قوله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ورحمتك التي وسعت كل شيء وقدرتك التي قدرت بها على الخلق أن تكفي عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر فسقة الإنس والجن يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.